بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والثلاثون.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت ولله الحمد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق إلى أن تقوم الساعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به وبعلمه في بيان هذه المسألة، وهي الفترة المدنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. قال: كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت، وسبق معنا أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ثم فترة مكث قليلا ثم نزلت السورة التي فيها الأمر بدعوة الناس إلى دين الله الحق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، وحصل ما حصل له من الأذى ولأصحابه، الأمر الذي اقتضت حكمة الله تعالى أن يهاجروا من مكة إلى المكان الذي يستطيعون فيه إعلان دينهم وعبادة ربهم على الوجه المطلوب، حتى أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة بعد أن التقى بأهلها من الأوس والخزرج وعقد معهم بيعتين: بيعة الأولى بيعة العقبة والبيعة الثانية. ولما وجد مجتمع مسلم في المدينة أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتقل هو وأصحابه إلى المدينة، شرعت الهجرة وتتابع الوحي في بيان أحكام الشريعة، فرضت في المدينة جميع الفرائض بعد الصلاة كالزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ودينه باق، بعد هذه الفترة أو قبيل انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية مؤذنة بكمال الدين، وأنه لم يبق شيء يريد الله وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الدين، وأن الدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا لما قال أحد اليهود لعمر رضي الله تعالى عنه نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ فتلى عليه هذه الآية قال إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم عرفة، ومعنى ذلك أن هذا اليوم أعظم عيد عند المسلمين، فيه الحج وبعده عيد الأضحى وهو يوم النحر يوم العيد الأكبر. وكانت هذه الآية خاتمة للوحي وكذلك خاتمة للشريعة الإسلامية، ومن أتى بشيء بعدها فقد افترى على الله ورسوله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشارح حفظه الله تعالى فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من يوم الجمعة، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذه الآية شهادة من الله سبحانه وتعالى على كمال هذا الدين وشمولهم لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة، وهو صالح لكل زمان ومكان، لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرى أو إلى كتاب ينزل أو إلى رسول يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فما من قضية تجد وما نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلها والحكم فيها، ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضايا. فإذا توفر أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها، وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن من ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو من ناحية الهوى بأن يكون هنا هوى يصرف عن الحق، وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل قد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. وإذا ما عملت به حق العمل ورجعت إليه في أمورها.
نعم. قال حفظه الله في معنى هذه الآية الكريمة التي ختمت بها الشريعة وختم بها الوحي، قال فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، أنزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع بيوم الجمعة، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، يعني عدد أشهر. ولم يذكر المؤلف الشارح حفظه الله المدة بالتحديد للاختلاف الذي حصل في وفاته صلى الله عليه وسلم. وانتقل إلى الرفيق الأعلى وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمحجة المقصود بها الطريق الذي يسير فيه السائرون، وهو الصراط العملي الذي شرعه الله لهذه الأمة ولغيرها من الأمم السابقة، الصراط الذي أمر الله الناس أن يدعوه أن يهديهم عليه في قوله عز من قائل اهدنا الصراط المستقيم. هذه المحجة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها، تركهم عليها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. قال حفظه الله في هذه الآية شهادة من الله سبحانه وتعالى على كمال هذا الدين وشموله لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة، وهو صالح لكل زمان ومكان، لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرى أو إلى كتاب ينزل أو إلى رسول يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما من قضية تجد وما من نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلها والحكم فيها، فهي كاملة بأحكامها وأدلتها وواجباتها التي تجب على الأمة إلى قيام الساعة. كذلك ما يحتاجون فيه في حل القضايا الدينية والدنيوية في القرآن والسنة حلها، ولم تعجز الشريعة عن إيجاد الحلول لما يهم الأمة في دينها ودنياها. قال حفظه الله ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضايا، يعني يبقى الدور دور العلماء ومن يقومون باستنباط الأحكام من النصوص الشرعية التي تدل على قضايا الأمة في دينها ودنياها. فإذا توفر أهل العلم، قال حفظه الله، فإذا توفر أهل العلم أهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، فإن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها. وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن، من ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو من ناحية الهوى، إما أن لا يوجد من يجتهد ويستنبط، أو من ناحية وجود الهوى الذي يخرج صاحبه عن الجادة بأن يكون هناك هوى يصرف عن الحق. وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل قد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة، إذا ما عملت به حق العمل ورجعت إليه في أمورها. وفي كلامه حفظه الله هذا رد على من يزعم أن الأمة بحاجة إلى تشريع جديد لما يستجد من القضايا والأمور التي ما كانت في الصدر الأول من الأمة وفي الفترة الزمنية في أول الإسلام زاعمين أن تلك أمور وأحكام قد مضى عليها وقت من الزمن، وأنه سجد للناس أمور جديدة لم تكن في أول الإسلام ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ادعاء باطل. فالله جل وعلا الذي خلق الخلق وبين لهم ما يحتاجون إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعالم ما يعملون قبل أن يوجدهم، وعالم بالذي ينفعهم ويضرهم، فإنه لم تغب عنه هذه المسألة، وأنه علم ما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة، فصار التشريع الإسلامي شامل وكامل وصالح لكل زمان ومكان. فمن أحدث فيه شيئا بعد كماله وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه فقد افترى على الله ورسوله وأتى بالبدع التي ليس لها مكان في الإسلام. وأن الإسلام صالح لحل المشاكل الدينية والدنيوية في كل زمان ومكان، وأما من زعم أنه ناقص أو قاصر عن حل الأمة وقضاياها في وقتنا الحاضر فهذا مفتر على الله ورسوله. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول بعد وفاته، والرد إلى سنته. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص من الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه الشريعة، فنسبوا القصور إلى الشريعة ولم يعلموا أن القصور من عندهم هم. ففيها رد على من اتهم الشريعة بالنقص وأنها لم تتناول حاجات العباد ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة، أو قال إنها مخصوصة بالزمان الأول، لأن كثيرا من الجهال إذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي قالوا هذا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زمان الرسول والزمان الأول. أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور، والأحكام الشرعية هذه لأناس مضوا ولمشاكل انتهت، يقولون هذا، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أكمل الله الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل من الناس. وفيها رد أيضا على المبتدعة.
هذه المسألة ذكرها الشارح حفظه الله هي تشير إلى ما سبق ذكره من كلامه، أنه متى حصل قصور في الاستنباط وعدم وجود من يستنبط الأحكام من النصوص، أو حصل هوى عند من يرشحون أنفسهم أو يتعالمون، حصل عندهم هوى وزعم وادعاء بأن هذه الشريعة غير قادرة على حل المشاكل في الوقت الحاضر، لأنه حصل ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لم تكن في عهده، فهذا افتراء وادعاء في غير محله، وهذا تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي خطب في أمته في حجة الوداع يوم عرفة خطبته العظيمة، وبين فيها ما يجب على الناس احترامه وتقديره وتوقيره، عندما سألهم: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ وكلما سأل عن شيء سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس اليوم يوم عرفة؟ أليس البلد البلد الحرام؟ أليس الشهر الشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها على الناس، وهذا دليل على أنه بيّن البيان الذي يجب عليه ختم الرسالة به، إشارة إلى ما تضمنته هذه الآية من أن الشريعة قد كملت. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفيها رد أيضا على المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم وينسبونها إلى الدين وليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدعوها باستحسانهم أو بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخرفين وأصحاب المطامع والشهوات، فيحدثون في الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام، وهو يريد أن يكمل الدين من عنده ولا يعترف بتكميل الله له، فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا، فهذا رد على هذه الطوائف.
نعم، هذا يعني تأكيد لما سبق بيانه من قوله حفظه الله، أنه إذا وجد قصور في بعض القضايا فإنه يكون لسببين: السبب الأول عدم القدرة على استنباط الأحكام، والسبب الثاني الهوى. وهذا دليل، قال: ها فيها رد أيضا على المبتدعة الذين يحدثون عبادات أو عبادة من عند أنفسهم وينسبونها إلى الدين. هؤلاء هم أهل الأهواء الذين زعموا أنهم يستحسنون بعقولهم ما ينبغي فعله، وأنه قد يكون أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مكملا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من التقصير أو النقص. وفي هذا اتهام للشريعة، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا رد على من يزعم أنه يأتي في الدين بما يستحسنه وما يستسيغه. الدين ليس بالاجتهاد وليس بالاستحسان، وإنما هو بالدليل من الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو بدع لا يجوز إقرارها ولا العمل بها ولا السكوت عليها، بل يجب على طلاب العلم أن يردوا على المبتدعة وأن يردوا بدعهم حماية للدين وصيانة للشريعة. قال: فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام. هذا صحيح واضح، أن من أتى بشيء من العبادات فكأنه يقول: أنا جئت بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبينه الله جل وعلا للأمة. هذا هو الذي يفسر به فعل المبتدعة، وهو يريد أن يكمل الدين من عنده ولا يعترف بتكميل الله له، فما لم يكن دينا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا. هذا رد على هذه الطوائف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الطائفة التي تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان، أو الذين يبتدعون البدع المحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين، ففي هذه الآية رد عليهم، لأن الدين أكمله الله سبحانه وتعالى فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان، ولا مجال للتشكيك والتلبيس بأنه لا يصلح، بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. وقال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة من رب العالمين لهذا الدين بالكمال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها، وليس خطاب للجيل الأول فقط، إنما هو خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يقولون إن الرسول ما مات وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ساقط، كلام مردود واضح يرده الحس والواقع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بين أصحابه وغسل وكفن وصلي عليه ودفن عليه الصلاة والسلام. هل هذه الأعمال تعمل مع إنسان حي؟ عمل صلى الله عليه وسلم معاملة الأموات، غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن صلى الله عليه وسلم في قبره. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من قبله، وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون الله عز وجل ويقولون هو حي.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كمل الله به الدين وأتم به النعمة نزلت الآيات التي أو أنه أخبر بدنو أجله، فخطب الناس وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من الدنيا وزهرتها وبين ما عنده فاختار ما عنده. خطب هذه الخطبة ولم يفطن لها أحد إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، بكى وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال بعض القوم عجبا لهذا الشيخ، وماذا في هذا المثال؟ رجل خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وزينتها وبين ما عنده فاختار ما عنده. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد عرف أن هذا إيذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث بعد هذه الخطبة إلا يسيرا ومرض، دخل في مرضه الذي انتهى بموته. ولما مات حصل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء من الهم والغم، حتى عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان مسددا في رأيه، كان يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى عليه السلام، وحصل اختلال في الوضع الذي عليه الناس لأنهم فقدوا أعظم قائد لهم، فهو الأب وهو الرسول وهو القائد وهو المعلم وهو المفتي وهو الردء لهم في دينهم ودنياهم. ولهذا قال قائلهم: يومان مرت على المدينة يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ففرحت المدينة بأهلها وأسرها، ويوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيم على المدينة شيء لا يحتمله الإنسان. فخطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهدئا للناس ومبينا للوضع الذي وصلوا إليه، وأنه لا ينفعهم إلا أن يطبعوا بالرسالة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أعناقهم بعد أن جاء رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فدخل عليه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الميتة التي قد كتبت عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس وهدأهم وسكنهم، ثم خطب فيهم فقال: أما بعد، فإن محمدا قد مات، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قيل أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع هذه الآية كأنه لم يسمعها من قبل، فحصل بأبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفع عظيم للأمة بأن هدأهم وواساهم وبين لهم الحق الذي يجب أن يثبتوا عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فعليهم أن يقوموا بما قام به، ولم يلتفتوا إلى تجهيزه ودفنه حتى بايعوه بالخلافة، لأن بقاء الأمة بدون ولاية شرعية أمر عظيم، فاجتمعوا وتشاوروا وكثرت الآراء، منهم من يقول هذا الأمر في المهاجرين، ومنهم من يقول في الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول رجل منا ورجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الأمر بأنه بحاجة إلى حسم قال رضي الله تعالى عنه: لقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أمدد يدك. فبايع عمر رضي الله تعالى عنه، وتبعه الأنصار والمهاجرون، فبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، بايعوه جميعا بعد بيعة عمر رضي الله تعالى عنه له، وتمت البيعة، وحسم الله جل وعلا بهذا الرأي وبهذا الموقف العظيم في هذه الساعة العصيبة، قلوبهم مجروحة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا هداهم ووفقهم، فما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعليهم خلافة شرعية، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لما مرض: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فأمر بالأمر مرة ثانية، فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها ولحفصة رضي الله تعالى عنها: إنكما لصوحبات يوسف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للصلاة، وهذه إشارة إلى أنه هو المختار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للخلافة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى بعد أداء الرسالة التي أرسله الله بها، قد مضى إلى ربه راضيا مرضيا، فصلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يبقينا ويثبتنا على سنته حتى نلقاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه إليه، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كل نفس ذائقة الموت. والأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم، كل نفس ذائقة الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل، وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس. أما النص ففي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يموت. إنك ميت أي تموت، فيقال للذي يموت هذا ميت، أما الذي توفي بالفعل يقال له ميت بالتخفيف لقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. الميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل.
الميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت فهو الذي سيموت. هذا كأنه خطأ في الله. نعم، في قوله حفظه الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه إليه كما هي سنة الله في خلقه، أن كل ذي روح سيموت. فقوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، هذا يعني كل من ألفاظ العموم، ودخلت على نكرة فهي تعم جميع الأنفس، الأنبياء والرسل والأولياء والإنس والجن والطير وكل مخلوق فيه روح أنه سيموت. إنك ميت يعني صائر إلى الموت، وكل نفس ذائقة الموت، والأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل، وهذا ثابت بالنص كما في الآية والإجماع والقياس. أما النص ففي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يموت. إنك ميت أي تموت، فيقال للذي يموت هذا ميت بالتشديد، وأما الذي توفي بالفعل يقال هذا ميت بالتخفيف لقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، يعني ميتا حقيقة فارقت روحه جسده، أو من كان ميتا فأحييناه، وهذا يعني تشبيه للجاهل الذي لا علم عنده، فأحياه الله بنور العلم وبحياة العلم، بدليل قوله جل وعلا كما مثله في الحياة ليس بخارج، كما مثله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فدل ذلك على أن العلم حياة وأن الجهل موت. فقال الميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل. ما أدري الكلمة الأخيرة عليها سكون،
أيوة عليها سكون، باقي مو مشكلة،
أنا سكون. عندي ساكنة.
أما الميت فهو الذي سيموت،
نعم صحيح، أما الميت الميت الكلمة الأخيرة، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والثلاثون.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت ولله الحمد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق إلى أن تقوم الساعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به وبعلمه في بيان هذه المسألة، وهي الفترة المدنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. قال: كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت، وسبق معنا أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ثم فترة مكث قليلا ثم نزلت السورة التي فيها الأمر بدعوة الناس إلى دين الله الحق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، وحصل ما حصل له من الأذى ولأصحابه، الأمر الذي اقتضت حكمة الله تعالى أن يهاجروا من مكة إلى المكان الذي يستطيعون فيه إعلان دينهم وعبادة ربهم على الوجه المطلوب، حتى أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة بعد أن التقى بأهلها من الأوس والخزرج، وعقد معهم بيعتين: بيعة الأولى بيعة العقبة والبيعة الثانية. ولما وجد مجتمع مسلم في المدينة أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتقل هو وأصحابه إلى المدينة، وشرعت الهجرة وتتابع الوحي في بيان أحكام الشريعة، فرضت في المدينة جميع الفرائض بعد الصلاة كالزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ودينه باق بعد هذه الفترة أو قبيل انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية مؤذنة بكمال الدين، وأنه لم يبق شيء يريد الله وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الدين، وأن الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا لما قال أحد اليهود لعمر رضي الله تعالى عنه: نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ فتلى عليه هذه الآية. قال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم عرفة، ومعنى ذلك أن هذا اليوم أعظم عيد عند المسلمين، فيه الحج وبعده عيد الأضحى وهو يوم النحر يوم العيد الأكبر. وكانت هذه الآية خاتمة للوحي، وكذلك خاتمة للشريعة الإسلامية، ومن أتى بشيء بعدها فقد افترى على الله ورسوله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشارح حفظه الله تعالى: فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من يوم الجمعة، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذه الآية شهادة من الله سبحانه وتعالى على كمال هذا الدين وشمولهم لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة، وهو صالح لكل زمان ومكان، لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرى أو إلى كتاب ينزل أو إلى رسول يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فما من قضية تجد وما نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلها والحكم فيها، ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضايا. فإذا توفر أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها، وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن، من ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو من ناحية الهوى بأن يكون هنا هوى يصرف عن الحق. وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل قد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة، وإذا ما عملت به حق العمل ورجعت إليه في أمورها.
نعم. قال حفظه الله في معنى هذه الآية الكريمة التي ختمت بها الشريعة وختم بها الوحي، قال: فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، أنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من يوم الجمعة، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، يعني عدد أشهر. ولم يذكر المؤلف الشارح حفظه الله المدة بالتحديد للاختلاف الذي حصل في وفاته صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى الرفيق الأعلى وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمحجة المقصود بها الطريق الذي يسير فيه السائرون، وهو الصراط العملي الذي شرعه الله لهذه الأمة ولغيرها من الأمم السابقة، الصراط الذي أمر الله الناس أن يدعوه أن يهديهم عليه في قوله عز من قائل اهدنا الصراط المستقيم. هذه المحجة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها، تركهم عليها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. قال حفظه الله في هذه الآية شهادة من الله سبحانه وتعالى على كمال هذا الدين وشموله لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة، وهو صالح لكل زمان ومكان، لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرى أو إلى كتاب ينزل أو إلى رسول يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما من قضية تجد وما من نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلها والحكم فيها، فهي كاملة بأحكامها وأدلتها وواجباتها التي تجب على الأمة إلى قيام الساعة. كذلك ما يحتاجون فيه في حل القضايا الدينية والدنيوية في القرآن والسنة حلها، ولم تعجز الشريعة عن إيجاد الحلول لما يهم الأمة في دينها ودنياها. قال حفظه الله ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضايا، يعني يبقى الدور دور العلماء ومن يقومون باستنباط الأحكام من النصوص الشرعية التي تدل على قضايا الأمة في دينها ودنياها. فإذا توفر أهل العلم، قال حفظه الله، فإذا توفر أهل العلم أهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، فإن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها. وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن، من ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو من ناحية الهوى، إما أن لا يوجد من يجتهد ويستنبط، أو من ناحية وجود الهوى الذي يخرج صاحبه عن الجادة بأن يكون هناك هوى يصرف عن الحق. وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل قد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة، إذا ما عملت به حق العمل ورجعت إليه في أمورها. وفي كلامه حفظه الله هذا رد على من يزعم أن الأمة بحاجة إلى تشريع جديد لما يستجد من القضايا والأمور التي ما كانت في الصدر الأول من الأمة وفي الفترة الزمنية في أول الإسلام، زاعمين أن تلك أمور وأحكام قد مضى عليها وقت من الزمن، وأنه استجد للناس أمور جديدة لم تكن في أول الإسلام ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ادعاء باطل. فالله جل وعلا الذي خلق الخلق وبين لهم ما يحتاجون إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعالم ما يعملون قبل أن يوجدهم، وعالم بالذي ينفعهم ويضرهم، فإنه لم تغب عنه هذه المسألة، وأنه علم ما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة، فصار التشريع الإسلامي شامل وكامل وصالح لكل زمان ومكان. فمن أحدث فيه شيئا بعد كماله وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه فقد افترى على الله ورسوله وأتى بالبدع التي ليس لها مكان في الإسلام. وأن الإسلام صالح لحل المشاكل الدينية والدنيوية في كل زمان ومكان، وأما من زعم أنه ناقص أو قاصر عن حل الأمة وقضاياها في وقتنا الحاضر فهذا مفتر على الله ورسوله. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول بعد وفاته ورد إلى سنته. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص من الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه الشريعة، فنسبوا القصور إلى الشريعة ولم يعلموا أن القصور من عندهم هم. ففيها رد على من اتهم الشريعة بالنقص وأنها لم تتناول حاجات العباد ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة، أو قال إنها مخصوصة بالزمان الأول، لأن كثيرا من الجهال إذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي قالوا هذا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زمان الرسول والزمان الأول. أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور، والأحكام الشرعية هذه لأناس مضوا ولمشاكل انتهت، يقولون هذا، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أكمل الله الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل من الناس. وفيها رد أيضا على المبتدعة.
هذه المسألة ذكرها الشارح حفظه الله هي تشير إلى ما سبق ذكره من كلامه، أنه متى حصل قصور في الاستنباط وعدم وجود من يستنبط الأحكام من النصوص، أو حصل هوًا عند من يرشحون أنفسهم أو يتعالمون، حصل عندهم هوًا وزعم وادعاء بأن هذه الشريعة غير قادرة على حل المشاكل في الوقت الحاضر، لأنه حصل ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لم تكن في عهده، فهذا افتراء وادعاء في غير محله، وهذا تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي خطب في أمته في حجة الوداع يوم عرفة خطبته العظيمة، وبين فيها ما يجب على الناس احترامه وتقديره وتوقيره عندما سألهم: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ وكلما سأل عن شيء سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس اليوم يوم عرفة؟ أليس البلد البلد الحرام؟ أليس الشهر الشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها على الناس، وهذا دليل على أنه بيّن البيان الذي يجب عليه ختم الرسالة به، إشارة إلى ما تضمنته هذه الآية من أن الشريعة قد كملت. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفيها رد أيضا على المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم وينسبونها إلى الدين وليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدعوها باستحسانهم أو بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخرفين وأصحاب المطامع والشهوات، فيحدثون في الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام، وهو يريد أن يكمل الدين من عنده ولا يعترف بتكميل الله له، فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا، فهذا رد على هذه الطوائف.
نعم، هذا يعني تأكيد لما سبق بيانه من قوله حفظه الله أنه إذا وجد قصور في بعض القضايا فإنه يكون لسببين: السبب الأول عدم القدرة على استنباط الأحكام، والسبب الثاني الهوى. وهذا دليل قال ها فيها رد أيضا على المبتدعة الذين يحدثون عبادات أو عبادة من عند أنفسهم وينسبونها إلى الدين. هؤلاء هم أهل الأهواء الذين زعموا أنهم يستحسنون بعقولهم ما ينبغي فعله، وأنه قد يكون أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون مكملا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من التقصير أو النقص. وفي هذا اتهام للشريعة مع قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا رد على من يزعم أنه يأتي في الدين بما يستحسنه وما يستصيغه. الدين ليس بالاجتهاد وليس بالاستحسان، وإنما هو بالدليل من الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو بدع لا يجوز إقرارها ولا العمل بها ولا السكوت عليها، بل يجب على طلاب العلم أن يردوا على المبتدعة وأن يردوا بدعهم حماية للدين وصيانة للشريعة. قال: فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام. هذا صحيح واضح أن من أتى بشيء من العبادات فكأنه يقول: أنا جئت بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبينه الله جل وعلا للأمة. هذا هو الذي يفسر به فعل المبتدعة، وهو يريد أن يكمل الدين من عنده ولا يعترف بتكميل الله له، فما لم يكن دينا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا. هذا رد على هذه الطوائف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الطائفة التي تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان، أو الذين يبتدعون البدع المحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين، ففي هذه الآية رد عليهم، لأن الدين أكمله الله سبحانه وتعالى، فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان، ولا مجال للتشكيك والتلبيس بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. وقال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة من رب العالمين لهذا الدين بالكمال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. ف فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها، وليس خطاب للجيل الأول فقط، إنما هو خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يقولون إن الرسول ما مات وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ساقط، كلام مردود واضح يرده الحس والواقع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بين أصحابه وغسل وكفن وصلي عليه ودفن عليه الصلاة والسلام. هل هذه الأعمال تعمل مع إنسان حي؟ عمل صلى الله عليه وسلم معاملة الأموات، غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن صلى الله عليه وسلم في قبره. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من قبله، وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون الله عز وجل ويقولون هو حي.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كمل الله به الدين وأتم به النعمة نزلت الآيات التي أو أنه أخبر بدنو أجله، فخطب الناس وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من الدنيا وزهرتها وبين ما عنده فاختار ما عنده. خطب هذه الخطبة ولم يفطن لها أحد إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، بكى وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال بعض القوم عجبا لهذا الشيخ، وماذا في هذا المثال؟ رجل خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وزينتها وبين ما عنده فاختار ما عنده. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد عرف أن هذا إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث بعد هذه الخطبة إلا يسيرا ومرض، دخل في مرضه الذي انتهى بموته. ولما مات حصل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء من الهم والغم، حتى عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان مسددا في رأيه، كان يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى عليه السلام، وحصل اختلال في الوضع الذي عليه الناس لأنهم فقدوا أعظم قائد لهم، فهو الأب وهو الرسول وهو القائد وهو المعلم وهو المفتي وهو الردء لهم في دينهم ودنياهم. ولهذا قال قائلهم يومان مرت على المدينة يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ففرحت المدينة بأهلها وأسرها، ويوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيم على المدينة شيء لا يحتمله الإنسان. فخطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهدئا للناس ومبينا للوضع الذي وصلوا إليه، وأنه لا ينفعهم إلا أن يطبعوا بالرسالة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أعناقهم بعد أن جاء رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، ودخل عليه وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. أما الميتة التي قد كتبت عليك فقد ذكتها. ثم خرج إلى الناس وهدأهم وسكنهم، ثم خطب فيهم فقال: أما بعد، فإن محمدا قد مات، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قيل أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع هذه الآية كأنه لم يسمعها من قبل، فحصل بأبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفع عظيم للأمة بأن هدأهم وواساهم وبين لهم الحق الذي يجب أن يثبتوا عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فعليهم أن يقوموا بما قام به، ولم يلتفتوا إلى تجهيزه ودفنه حتى بايعوه بالخلافة، لأن بقاء الأمة بدون ولاية شرعية أمر عظيم، فاجتمعوا وتشاوروا وكثرت الآراء، منهم من يقول هذا الأمر في المهاجرين، ومنهم من يقول في الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول رجل منا ورجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الأمر بأنه بحاجة إلى حسم قال رضي الله تعالى عنه: لقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أمدد يدك. فبايع عمر رضي الله تعالى عنه، وتبعه الأنصار والمهاجرون، فبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، بايعوه جميعا بعد بيعة عمر رضي الله تعالى عنه له، وتمت البيعة، وحسم الله جل وعلا بهذا الرأي وبهذا الموقف العظيم في هذه الساعة العصيبة، قلوبهم مجروحة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا هداهم ووفقهم، فما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعليهم خلافة شرعية، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لما مرض: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فأمر بالأمر مرة ثانية، فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها ولحفصة رضي الله تعالى عنها: إنكما لصوحبات يوسف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للصلاة، وهذه إشارة إلى أنه هو المختار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للخلافة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى بعد أداء الرسالة التي أرسله الله بها، قد مضى إلى ربه راضيا مرضيا، فصلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يبقينا ويثبتنا على سنته حتى نلقاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه إليه، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه: كل نفس ذائقة الموت. والأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم: كل نفس ذائقة الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل، وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس. أما النص ففي قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يموت، إنك ميت أي تموت، فيقال للذي يموت هذا ميت، أما الذي توفي بالفعل يقال له ميت بالتخفيف لقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. الميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل.
الميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت فهو الذي سيموت. هذا كأنه خطأ في الله. نعم، في قوله حفظه الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه إليه، كما هي سنة الله في خلقه أن كل ذي روح سيموت. فقوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، هذا يعني كل من ألفاظ العموم، ودخلت على نكرة فهي تعم جميع الأنفس، الأنبياء والرسل والأولياء والإنس والجن والطير وكل مخلوق فيه روح أنه سيموت. إنك ميت يعني صائر إلى الموت، وكل نفس ذائقة الموت، والأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل، وهذا ثابت بالنص كما في الآية والإجماع والقياس. أما النص ففي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يموت. إنك ميت أي تموت، فيقال للذي يموت هذا ميت بالتشديد، وأما الذي توفي بالفعل يقال هذا ميت بالتخفيف لقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، يعني ميتا حقيقة فارقت روحه جسده، أو من كان ميتا فأحييناه، وهذا يعني تشبيه للجاهل الذي لا علم عنده، فأحياه الله بنور العلم وبحياة العلم، بدليل قوله جل وعلا كما مثله في الحياة ليس بخارج، كما مثله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فدل ذلك على أن العلم حياة وأن الجهل موت. فقال الميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل. ما أدري الكلمة الأخيرة عليها سكون،
أيوه عليها سكون، باقي مو مشكلة،
أنا عندي ساكنة.
أما الميت فهو الذي سيموت،
نعم صحيح، أما الميت الميت الكلمة الأخيرة، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.